الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الطواف في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وعرفنا أن الطواف حول البيت 7 أشواط، ويبدأ الطواف من الحجر إلى الحجر، وإذا مر الطائف على الركن اليماني وش الذي يصنع؟ نعم، يستلم الركن من غير تقبيل ولا تكبير ولا تكبير، فلا يقبل ولا يكبر. وإذا لم يتيسر الاستلام فيمضي، لا يلتفت ولا يكبر ولا يصنع شيئا. وعرفنا أنه يستحب أن يختم الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود بدعاء، ما هو؟ أي نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما عرفنا الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن هنالك ما يشهد له من الأدلة الضعيفة ومن الآثار، والآثار عن الصحابة منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت. وإذا مر بالركنين الشاميين وش الذي يصنع؟ لا يصنع شيئا. والركنان الشاميان إلى جهة ماذا؟ في جهة ماذا؟ في جهة الحجر. وعرفنا أنهما لا يعدان من أركان البيت، باعتبار أن البيت ما زالت بعد ذلك، وأن أكثر الحجر من البيت، هو أشبه ما يكون بالجدار داخل البناء، أما الأركان فتكون في طرف البناء، وأما الركنان الشاميا فهما داخل البناء، فأشبه جدران البيت من الداخل. قرأنا ما يتعلق بالملتزم، والملتزم أين موضعه؟ ما بين الحجر الركن الأسود والباب، فهذا هو الملتزم. فإذا دعا في ذلك الموضع وضع صدره ووجهه وذراعيه على جدار الكعبة في ذلك الموضع، ودعا بما شاء في أي وقت شاء، فإن ذلك بما يشرع. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن المأثور عن الصحابة أنه كان يفعل ذلك عند قدومهم إلى مكة، والمشهور عن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن ذلك بعد طواف الوداع، أنه يطوف للوداع ويصلي ركعتين خلف المقام بعد طواف الوداع، ثم يذهب إلى الملتزم ويدعو وينصرف من مكة بعد أن يطوف طواف الوداع وبعد أن يلتزم. فهذا المشهور عن هؤلاء الفقهاء. وأما فقهاء الحنفية فيرون أن ذلك بعد طواف الصدر الذي هو طواف الإفاضة طواف الركن للحج. فإذا حصل طواف الإفاضة إذا طاف الحاج طواف الإفاضة وصلى ركعتين خلف المقام يذهب إلى الملتزم. وعلى كل الأمر فيه سعة يفعل ذلك في أي وقت شاء. قال المؤلف رحمه الله العلامة الألباني في منسكه ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. قال ابن الحاشية متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي من حديث علي بن عباس ومخرج في الإروى. وقد سبق أن عرفنا أن ستر العورة شرط من شروط الطواف. لعله مر معنا هذا ولا لم يمر. على كل هو شرط من شروط الطواف ستر العورة شرط من شروط الطواف لا يطوف البيت عريان. فهذا نهي عن الطواف لمن كان عاريا. والنهي يقتضي الفساد وهو الأصل فيه فيقتضي التحريم ويقتضي الفساد. فمن طاف عاريا فطوافه فاسد. ومعلوم أن الناس في الجاهلية ممن لم يكن من أهل الحرم ولم يعره شخص من أهل الحرم ثوبا فإنه يطوف عاريا الرجال والنساء. وسماه الله عز وجل فاحشة وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالتعري في الطواف مفسد للطواف. وهذا في حق من تعمد ذلك. الشأن في ذلك الشأن في الصلاة إن حصل انكشاف يسير من غير تعمد. فإذا شعر الإنسان بذلك ستر نفسه. والشأن في ذلك ما عرفنا كالشأن في الصلاة. فإذا صلى الشخص عاريا فإن صلاته لا تصح. وهكذا إذا طاف عاريا فإن طوافه لا يصح. قال وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. قال ابن الحاشي متفق عليه من حديث عائشة والبخاري وحديث جابر والزيادة له افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. وفي كما بين المؤلف رحمة الله عليه أن الحائض لا تطوف بالبيت. وإذا طافت الحائض بالبيت فإن طوافها لا يصح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطواف والنهي يقتضي الفساد. فإذا طافت الحائض فطواف منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فهو طواف فاسد لا يصح. لكن حصل كلام كثير العلماء فيما إذا دعت الضرورة كأن يكون الطواف هو طواف الحج والرفقة لا ينتظرون، فتخشى أن يسافر رفقتها ولا ينتظرونها، فهي بين أمرين، أو بين أمور، فإما أن تطوف وهي حائض، وإما أن تجعل الرفقة يسافر عنها وتبقى لمفردها في ذلك الموضع، وفي ذلك ما فيه من الحرج الشديد، أن تبقى في موضع غريب من غير محرم وتسافر إلى بلدها من غير محرم وتلقى الشدائد والأمور العظام بسبب مغادرة الرفقة عنها، وهذا حرج شديد. وإما أن ترجع إلى بلدها وتترك هذا الطواف، طواف الركن، حتى يتيسر لها الرجوع مرة أخرى، وهذا فيما فيه من الحرج الشديد. فإن إذا تركت الطواف، طواف الوداع، طواف الركن وطواف الإفاضة، وانطلقت مع محارمها ومع رفقتها إلى بلادها، فتبقى على إحرامها لأن لم تتحلل التحلل التام، فيحرم على زوجها أن يأتيها إلى أن ترجع وتأتي بطواف الإفاضة. وإذا لم تكن متزوجة لا يصح زواجها، ولو مكثت سنين حتى ترجع وتأتي بطواف الإفاضة. وهذه أمور فيها ما فيها من الشدائد، وطواف الإفاضة يبقى حتى إذا تركه الإنسان وسافر إلى بلده فلا بد أن يأتي به ولو بعد السنين، يبقى على إحرامه إلى أن يأتي به، وليس له أن يتزوج وأن يدخل على أهله حتى يأتي بطواف الإفاضة ويتحلل التحلل التام. وهذه أمور فيها حرج شديد، فهي بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن تطوف وهي حائض ويقال الواجبات، ومن ذلك ومن الواجبات الشروط والأركان تسقط بالعجز، فيقال لها طوفي وإن كنت لم تطهري بعد للحرج الشديد، وإما أن يقال لها دعي الرفقة تذهب وابقي لمفردك في تلك البلاد وفي ذلك حرج، وإما أن يقال ارجعي مع رفقتك وابقي على إحرامك إلى أن ترجعي ولو بعد سنين إلى مكة وتأتي بطواف الإفاضة. وش أهون هذه الأمور الثلاثة؟ أن تطوف وهي حائض. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مبحث طويل موجود في مجموع الفتاوى، وانتصر لهذا القول بقوة رحمة الله عليه، وسار على ذلك كثير من أهل العلم المعاصرين، وارتضوا ما حرره في هذه المسألة من هذا الإمام العالم المجتهد. فما قاله رحمة الله عليه هو القول القوي، وما سوى ذلك من الأقوال فيها ما فيها من الحرج والمشقة الذي لا تأتي به الشريعة. وكما عرفنا الواجبات تسقط بالعجز، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وشريعة الإسلام جاءت بالتيسير ورفع الحرج، على كل أن الأصل أن الحائض إذا طافت حول البيت أن طوافها لا يصح إلا في حال العجز، وهكذا في مسألة الصلاة، فالمحدث إذا لم يستطع أن يرفع حدثه لا بالوضوء ولا بالتيمم، يصلي وهو محدث ولا لا يصنع ولا لا يصلي؟ يصلي وهو محدث إذا لم يتمكن لا من هذا ولا هذا، كأن يكون محبوسا ومربوطا، فلا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، يصلي وهو محدث، فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن، يعني ما يبقى على الحالة السابقة وهي حالة الاطباع، وإنما يغطي كتفه الأيمن، فالاطباع عندما يكون في أثناء الطواف، فإذا انتهى من طوافه غطى كتفه الأيمن. قلت في الحاشية: وذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاطباع في غير طواف القدوم، ولأن يعقب الطواف صلاة، والمصلي مأمور بستر العاتق، والله أعلم. قال: غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فينطلق إلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هي الحجرة التي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم عليها حين يبني البيت، فإن البيت لما ارتفع يحتاج إلى شيء يقوم عليه، فقام على حجرة وانطبعت قدماه في تلك الحجرة، وكان هذا مما يشاهد إلى أول الإسلام، يشاهد الناس أثر القدمين إلى أول الإسلام، والأثر ظاهر، أثر القدمين ظاهر، ثم بعد ذلك انمحى الأثر وبقى مجرد انهباط في الصخر من غير ظهور لأثر القدمين من حيث الأصابع وما إلى ذلك مما في القدمين، وإنما مجرد انهباط، الانهباط ما زال ظاهرا إلى هذه الأزمان، أما الأثر فقد انمحى وكان ظاهرا منذ الزمن القديم إلى أوائل الإسلام. واختلف العلماء في موضع المقام، في موضع مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من ذهب إلى أنه كان ملاصقا بجدار الكعبة، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقوم عليه من أجل البناء، فكان ملاصقا لجدار الكعبة، ثم أزيل عن موضعه من أجل التوسع على الناس في الطواف، وقيل أن الذي أزاله عن موضعه هو عمر رضي الله عنه حتى يتسع المطاف بالطائفين، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أزاله عن موضعه، فالله أعلم. فعلى كل المقام كما عرفنا عبارة عن صخرة كان يقوم عليها من أجل البناء، فلا شك أنها كانت ملاصقة لجدار الكعبة في أول الأمر، لكن بعد ذلك أخرت، حصل التأخير إما من جهة عمر على ما هو المشهور عند العلماء، وقيل كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. فعلى كل من قال أن الذي أخره عمر رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى المقام وهو ملاصقا للبيت، منهم من ذهب إلى استحباب الصلاة في الموضع الأول قبل أن يؤخر المقام إلى موضعه الثاني، وكان بعض السلف يرى الصلاة في الموضع الأول وهو خلف المقام حين انتقل إليه، وإنما على الموضع الأسبق، فكان بعض السلف يأتي إلى جدار الكعبة في الموضع الذي كان فيه المقام ويصلي في ذلك الموضع الركعتين بعد الطواف. والمشهور عن العلماء أن صلاة الركعتين خلف المقام أي خلف ذلك الحجر حتى بعد تأخيره فيكون الصلاة في ذلك الموضع، واتخذ مقام إبراهيم مصلى، فذهبوا إلى أن الصلاة يكون خلف الحجر وإن أخر عن موضعه لمصلحة من المصالح الشرعية. واختلف العلماء في مقام إبراهيم، فالمشهور أن المراد به الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بذلك جميع الحرم، ومنهم من قال عرفة والمزدلفة، فهناك من أهل العلم من عمم ورأى أن جميع الأماكن التي قام فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعمل النسك فإن ذلك داخل في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتأولوا قول الله عز وجل مصلى أي موضعا للدعاء، وأن الصلاة هي الدعاء أي يدعو الله عز وجل في جميع مناسككم في جميع المقامات التي قام فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مقامات النسك، فادعوا الله عز وجل فيها. ومن قال المراد بذلك الحجر احتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من الحجر قرأ هذه الآية واتخذوا مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لما دنا من مقام إبراهيم الذي هو الحجر قرأ هذه الآية، وهذا كالبيان والتفسير أن هذا هو المقام وصلى ركعتين، فهو بيان والتفسير لقوله مصلى، فهذا أظهر الأقوال أن المراد به مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليها، ومصلى المراد بذلك موضعا للصلاة وهي الصلاة المعروفة شرعا، وليس المراد بذلك مطلق الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين، وقبل أن يصلي قرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واختلف العلماء في صلاة الركعتين خلف المقام هل هي من الواجبات أو من الأمور المستحبة، فأكثر العلماء على استحبابها، وهناك من أوجبها كأحد القولين للشافعية، وعلماء المالكية ذهبوا إلى أنها من السنن، لكنهم يرون أن إذا ما تركت عمدا فلا بد من الدم وهذا يدل على أنهم أرادوا بالسنة ما هو أرادوا بالسنة الواجب. وعلماء المالكية يطلقون على بعض السنن بما يشابه الواجب أو بما هو نظير الواجب، وعندهم السنة المؤكدة بمعنى الواجب. والقول بوجوب صلاة الركعتين بعد الطواف له قوته باعتبار الأمر، وأن الأصل في الأمر الوجوب، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن تعيين الموضع لا يجب. والأصل أن الآية فيها الأمر بالصلاة، وأن تكون الصلاة في مقام إبراهيم، لكن جاءت الأدلة الدالة على أن الصلاة خلف المقام مما لا يجب، فتبقى عندنا صلاة الركعتين في أي موضع، لا يبعد أن يقال أن ذلك بالواجبات، وإنما الذي لا يجب هو تعيين الموضع. والله عز وجل أمر بالصلاة خلف المقام، ففي ذلك الأمر بالصلاة والأمر بمكانها وأن تكون في ذلك الموضع، لكن كما عرفنا جاءت الأدلة الدالة على أن تعيين ذلك المكان لا يجب، فإذا صلى في أي موضع من المسجد فإن هذا مما يشرع، أو في أي موضع من الحرم من الأرض الحرام فإن ذلك مما يشرع. قال: وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قلت في الحاشية: ويجوز فعلهما في غير ذلك المكان، لما رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهم مكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، أي الصلاة خلف المقام. قال حافظ حجر رحمه الله في فتح الباري: فلم تصلي حتى خرجت، أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين، أراد أن يؤخرها عن وقت الكراهة، مع أن أكثر العلماء يرون أن ذلك من ذوات السبب، فتشرع نعم يشرع للمصلي أن يصلي ركعتين بعد الطواف في أي وقت حتى أوقات الكراهة لأنها من ذوات الأسباب، لكن عمر رضي الله عنه اختار أن يكون بعد طلوع الشمس في الضحى، فأخرها حتى وصل إلى ذي طوى فصلى ركعتين بعد أن انتهى وقت الكراهة. وهذا ما يدل، قلت إسناده صحيح أخرجه البخاري معلقا، وهذا ما يدل على أن الأمر في سعة، لا يجب أن يصلي ركعتين خلف المقام مباشرة، وصلاة ركعتين في هذه الأزمان خلف المقام مباشرة فيها ما فيها من الأذية، وفي ذلك ما في ذلك من الحرج، فيصلي الإنسان خلف المقام ولو عن بعد إن تيسر، أو في أي موضع من المسجد إن لم يتيسر له خلف المقام عن بعد، أما أن يأتي إلى المقام ويصلي ويضيق على الطائفين ويحصل للناس ما يحصل من الضيق والحرج بسبب صلاته، فالمفاسد تدرى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وهي مفسدة عامة، والمصلحة مصلحة خاصة، فالمفاسد العامة تدرى، فلا يصلي خلف المقام مباشرة، وإنما يبتعد في موضع لا يحصل فيه أذية للناس، ويصلي خلف المقام عن بعد إن تيسر، فإن لم يتيسر فيصلي في أي موضع من المسجد. وعلماء الشافعية يجوزون ذلك في أي موضع حتى في بلده، حتى إذا رجع إلى بلده يرون أن له أن يصلي ركعتين، وفي هذا ما فيه من التوسع. ويصلي ركعتين كما عرفنا بعد أن يطوف، وإذا كان متنفلا كذلك يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، وإن وهذا الأكمل والأحسن، وإن شاء أن يجمع بين الأسابيع سبعا وسبعا وسبعا فله ذلك، ثم يجمع بين الركعات، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. سبق التنبيه على ذلك فيما مضى، وعرفنا أن قولنا السابق أنه يصلي ركعتين لجميع الأسابيع من قبيل الوهم، وأن المأثور عن الصحابة هو أن يجمع بين الركعات كما يجمع بين الأسابيع. جاء هذا عن عائشة ومسلم بن مخرمة وعن جماعة من الصحابة، وذهب إلى ذلك جماهير العلماء، وقد سبق التنبيه على ذلك فيما مضى. إلى هنا والحمد لله.